أحبائي، أهلا بكم في مشوار جديد لنا عبر صفحات الكتاب المقدس، وما زلنا متوقفين عند محطتنا في الرسالة إلى العبرانيين، والتي ستأخذ منا عدة أيام قادمة. أصلي أن ينير الله عقولنا لنفهم مشيئته الصالحة من خلال كلمته المقدسة. ما زلنا نتناول الفصل الثالث من العبرانيين، وقد تحدثنا المرة الماضية عن الدخول إلى الراحة. قلنا إن هنالك راحة الخلاص، أي أنه سيخلصنا من ثقل الخطية، ولأنه حمل عنا خطايانا على الصليب فقد غفرت خطايانا وحصلنا على الفداء بدمه. ثم هناك نوع آخر من أنواع الراحة، وهي راحة الطاعة أو راحة التمتع بالحياة المسيحية. وقد رأينا الشعب القديم كيف آمنوا بالله بما يكفي للخروج من مصر، لكن ليس بما يكفي للدخول إلى أرض كنعان. وقد قال الله إن ذلك الجيل غير المؤمن سيموت في البرية، وإنه سيدخل أبناءهم إلى أرض الموعد. وكان عبور نهر الأردن هاما لأنه يرمز لموت المسيح. أما الحجارة التي أخذت من النهر ووضعت تذكارا على الضفة الأخرى فهي ترمز إلى قيامة المسيح. نحن ننتمي اليوم إلى المسيح الحي، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بواسطتها أن نتمتع بالراحة. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أن ندرس كلمة الله ونؤمن بها. نعم، الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن نبقى قريبين من الرب يسوع هي أن نبقى قريبين من كلمة الله. والطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن نتمتع بفاكهة الأرض وجمالها هي دراسة كلمة الله. يتحدث كاتب الرسالة إلى العبرانيين إلى هؤلاء الذين نالوا الخلاص لكنهم لم يدخلوا إلى بركات الحياة المسيحية، فهم يشكون في الله. لهذا فإنهم يخوضون نفس التجربة التي خاضها الشعب القديم في البرية. قال الله إنه بسبب عدم إيمان ذلك الجيل من الشعب القديم فهم لن يدخلوا أرض الموعد. كذلك الحال بالنسبة لك صديقي المستمع، فما لم تقبل بالرب يسوع المسيح مخلصا شخصيا لحياتك وتسلك معه بالإيمان وتكرس حياتك له، فلن تعرف أي شيء عن أفراح كنعان. ثم أدركنا أن الله كان غاضبا جدا بسبب خطية الشعب. وماذا كانت خطيتهم؟ لم تكن خطيتهم هي القتل ولا السرقة ولا الكذب، بل كانت خطيتهم الكبرى أنهم لم يصدقوا الله. نواصل التأمل في الفصل الثالث من العبرانيين ونقرأ من العدد 12 وحتى نهاية الفصل. تفضل يا رندا.
انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية، لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية، إذ قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط. فمن هم الذين إذ سمعوا أسخطوا؟ أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ ومن مقت 40 سنة؟ أليس الذين أخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر؟ ولمن أقسم لن يدخل راحته إلا للذين لم يطيعوا؟ فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان.
تقول الآية 13: بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقس أحد منكم بغرور الخطية. بل عظوا أنفسكم كل يوم. ينبغي علينا صديقي المستمع أن نعظ بعضنا بعضا وأن يشجع أحدنا الآخر، لكي لا يقس أحد منكم بغرور الخطية. رغم أن هذه الآية ترمي في الأساس إلى تحذير المؤمنين من فقدان بركاتهم بسبب غرور الخطية، إلا أنه يمكن تطبيقها على غير المؤمنين أيضا، فعدم الإيمان في القلب هو الذي يسلب الخلاص من الناس. هنالك مقطع كتابي آخر، وهو في كورنثوس الثانية الفصل الثالث بدءا من الآية السادسة يتحدث عن موسى. وأرجو أن تسمح لي عزيزي المستمع أن نتوقف قليلا عند هذا المقطع على أن نعود إلى الآية الثالثة عشرة من الفصل الثالث من العبرانيين. تقول الآية السادسة من كورنثوس الثانية 3: الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. فالناموس يديننا، لكن الروح القدس يهبنا حياة. ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة، أي الوصايا العشر، قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل. لا يعني الرسول بولس هنا أن الشريعة لم تكن مجيدة، بل هو يقول إن ذاك المجد سيزول. والآن ننتقل إلى الآية 11، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. يباين هنا الرسول بولس بين مجد الناموس الذي جعل وجه موسى مشرقا وبين المجد الأعظم الذي لنا في المسيح. يقول: فإذ لنا رجاء مثل هذه نستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل. وهكذا صديقي المستمع، فإن موسى لم يضع البرقع على وجهه لكي يحجب المجد، وإنما وضعه لأن المجد كان قد بدأ في الزوال، ولم يكن موسى يريد للشعب أن يعلموا بزواله. لكن هناك مجد آخر اليوم، ألا وهو المجد الذي في المسيح. يقول بولس أيضا: بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح، لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم. كما ترى عزيزي المستمع، فإن عدم الإيمان لا يتعلق بالفكر والعقل بل بالقلب. فقد تكون أخي الكريم أحد هؤلاء الذين لم يأتوا إلى المسيح بسبب وجود خطية في حياتك لا تريد التخلص منها، لكن في اللحظة التي تصبح فيها مستعدا للتخلي عن هذه الخطية سوف تزول المعوقات الفكرية أو العقلية التي تحول دون قبولك المسيح مخلصا لحياتك. فسوف يرفع الله البرقع عن عقلك، فتصبح قادرا على قبول المسيح والحصول على الخلاص. والآن لاحظ عزيزي المستمع ما تقوله الآية 16: ولكن عندما يرجع، أي القلب، إلى الرب يرفع البرقع. فسوف يرفع البرقع عن عقلك حينما يتوجه قلبك إلى المسيح. الآية 17: وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. فسوف يتحرك الروح القدس في حياتك ويجعل المسيح حقيقيا بالنسبة لك، كما يفعل بحياة الكثيرين في وقتنا الحاضر. وحينما نأتي إليه سيحدث ما تخبرنا به الآية 18: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. فإن قبلت المسيح عزيزي المستمع، فيا لروعة المستقبل الذي ينتظرك أثناء نموك في النعمة وفي معرفته. كان لابد من الحديث عن تلك الفقرة في رسالة كورنثوس الثانية، لأننا في صدد المقارنة بين المسيح وموسى، وأرجو يا صديقي أن تكون قد وجدت الفرق. والآن عودة إلى عبرانيين 3:13، حيث تقول الآية: بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقس أحد منكم بغرور الخطية. فينبغي علينا نحن المؤمنين أن نحذر من غرور الخطية، فقد نعتقد بأن حياتنا مرضية أمام الله، رغم أننا في حقيقة الأمر نعيش حياة برية. فعلى سبيل المثال، قد يكون المؤمن كاذبا ومع ذلك يقول بأن ضميره لا يدينه، وفي هذه الحالة ينبغي عليه أن يدين هو ضميره، لأنه صار متحجرا نتيجة الاستمرار في عمل الخطية. وهنالك الكثير من الأشخاص الكاذبين الذين لا يتوانون عن الركوع على ركبهم والصلاة بحرارة دون أن تؤنبهم ضمائرهم، وهذا شيء طبيعي في مثل حالتهم، لأن ضميرهم قد تحجر بسبب سماحهم للخطية بالدخول إلى حياتهم والتعشيش فيها. والآن يعود كاتب الرسالة إلى العبرانيين إلى تجربة الشعب القديم في البرية، ويقوم بتطبيقها على المؤمنين العبرانيين في القرن الأول للميلاد، كما أن الروح القدس يطبق هذه الحقائق على قلوبنا نحن أيضا. عدد 14: لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. لأننا قد صرنا شركاء المسيح، تأمل في هذه العبارة صديقي المستمع، فنحن في المسيح وهو لنا، إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. هذه نفس الحجة التي يستخدمها الكاتب في الآية السادسة من هذا الفصل، فيمكننا أن نثبت أننا ننتمي إلى عائلة الله وأننا ننتمي إلى المسيح إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. والآن في هذا المقطع ينصب التركيز على الراحة التي ستكون من نصيبنا إن وضعنا ثقتنا في المسيح، ويقدم لنا الكتاب المقدس 5 أنواع من الراحة: راحة الخلق، راحة الدخول إلى كنعان، راحة الخلاص، راحة التقديس، والسماء. وهنا يتحدث الكاتب عن راحة الثقة الكاملة بالله، ليس من أجل الخلاص فحسب، بل من أجل الحياة اليومية أيضا. عدد 15: إذ قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط. نجد هنا اقتباسا من المزمور 95 الذي تطرقنا إليه في الآيتين 7 و8، ويبدو أن الكاتب يعيد الاقتباس منه لكي يذكر القارئ بأن هذه الحقائق لا تنطبق على الماضي فقط، بل إنها صالحة لنا في يومنا هذا أيضا. وكما قلنا قبل قليل يا صديقي، فإن هذه هي الراحة التي يتحدث عنها كاتب الرسالة إلى العبرانيين، إنها راحة الثقة الكاملة في الله، لا للخلاص فحسب، بل وأيضا للحياة اليومية وللحصول على العون والحكمة والقوة التي نحتاج إليها لكي نحيا الحياة المسيحية. لقد تاه الشعب القديم في البرية لأنهم لم يمتلكوا الإيمان الكافي للدخول إلى أرض الموعد، وكما رأينا فإن كنعان لا تمثل السماء، بل هي تمثل مكان البركة الروحية والانتصار الروحي. وفي رأيي فقد كان الرسول بولس يتحدث عن اختباره الشخصي حينما قال في رومية 7:24: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ فلم تكن هذه صرخة إنسان غير مخلص، بل هي صرخة إنسان مخلص يعيش حياة مسيحية مهزومة ولا يجد الرضا ولا الشبع في المسيح لأنه يفتقر للثقة. وهكذا فقد كانت المشكلة هي ضعف الإيمان. عدد 16: فمن هم الذين إذ سمعوا أسخطوا؟ أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ تنطوي كلمة أسخطوا على فكرة عدم سرور الله بهم، لأنهم سمعوا لكنهم لم يؤمنوا، فقد كان لديهم ما يكفي من الإيمان للخروج من مصر، لكن هذا كان أقصى ما لديهم. عدد 17: ومن مقت 40 سنة؟ أليس الذين أخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر؟ نتساءل مرة أخرى يا صديقي، ماذا كانت خطية هؤلاء؟ لقد كانت خطيتهم هي عدم الإيمان، ونحن لا ندرك، كما أنهم لم يكونوا يدركون، أن الشك في كلام الله يعد خطية كبرى، وتعد هذه الخطية من أسوأ الخطايا لأنها تقود إلى المزيد من الخطايا. فبالنسبة لهؤلاء العبرانيين في البرية فقد قادهم عدم الإيمان إلى عبادة العجل الذهبي وإلى الزنا وإلى إنكار الله ورفضه قطعيا، حيث أداروا ظهورهم له وأرادوا العودة إلى مصر. فقد قرروا أن العبودية في مصر كانت أفضل من السلوك بالإيمان إلى أرض الموعد. وللأسف الشديد هنالك الكثير من المسيحيين الذين ما يزالون يسيرون وراء العالم، فهم لا يعرفون ما تعنيه الثقة الفعلية بالمسيح والسلوك بإيمان. والآن لاحظ السؤال التالي: ومن مقت 40 سنة؟ لقد سار غضبه على هؤلاء الذين خرجوا من مصر فقد أخطأوا وسقطت جثثهم في القفر، فلم يكن من بين هؤلاء جميعا سوى رجلين اثنين يؤمنان بالله ويثقان به، ألا وهما يشوع وكالب. وهؤلاء الاثنان هما الوحيدان اللذان دخلا الأرض من ذلك الجيل، فحتى موسى لم يدخل أرض الموعد رغم أن مشكلته لم تكن ضعف إيمان، بل كانت مشكلة عصيان حينما ضرب الصخرة بغضب عوضا عن أن يتحدث إليها كما أمره الله. عدد 18: ولمن أقسم لن يدخل راحته إلا للذين لم يطيعوا. ولمن أقسم لن يدخل راحته، أي راحة كنعان وليس السماء، فبسبب عدم إيمانهم لم يعرفوا أي شيء عن السير في كنعان والتمتع بخيراتها والتمتع بالرضا عن طريق الثقة في الله. لهذا فقد قال الله إنهم لن يدخلوا راحته وقد أقسم الله بذلك. ومن المؤكد أن الله ليس بحاجة لأن يقسم، لكنه حينما يفعل فيمكنك صديقي المستمع أن تتأكد من أنه يعني تماما ما يقول. ونتساءل مرة أخرى: من هم الذين يعنيهم الله بقوله هذا؟ إنه يتحدث عن هؤلاء الذين لم يؤمنوا، فعبادتهم للعجل الذهبي وزناهم لم تكونا الخطيتين اللتين منعتاهم من الحصول على بركات الله، بل كانت خطية عدم الإيمان هي السبب. وهكذا صديقي المستمع، فإن عدم الإيمان لا يسلبنا البركة فقط، بل ويؤدي إلى المزيد من الخطايا أيضا. عدد 19: فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان. إذا كنت يا صديقي تمسك كتابا مقدسا بين يديك الآن، فأقترح عليك أن تضع خطا تحت هذه الآية، فهذا هو ما يحرمنا أنا وأنت من العديد من البركات، إنه عدم الإيمان. صديقي المستمع، أين أنت من الإيمان؟ هل توجد خطية عدم الإيمان في حياتك والتي تحرمك من التمتع ببركات السماء الحالية والمستقبلية؟ أرجو أن تجيب عن هذا السؤال بكل أمانة بينك وبين ربك، فالإجابة عنه ستغير مجرى حياتك بالكامل. أتركك في رعاية الله، وإلى اللقاء.